أرجو أن نبدأ بصلاة. نستطيع أن نتعرف يا سيد الحياة على صبرك على الإنسان، وأنا أشكرك شخصيا على صبرك في حياتي وانتظارك لي حتى ما أتغير. نشكرك على صبرك على الإنسان، والصبر نابع من هذه المحبة الأزلية الأبدية اللانهائية التي لا نستطيع أن نستوعبها. لكن المذهل يا رب أن صبرك على الإنسان وعلى العالم لا يؤدي إلى التغيير، إلى التوبة، إلى التغير، إلى النضج. المذهل أن في انتظارك للإنسان أن يتغير فإنه لا يتغير، تحاول معه في ضميره فلا يتغير، تحاول معه في كتاب فلا يتغير، تحاول معه في محاضرة كهذه فلا يتغير، تحاول معه بفاجعة في حياته لكي ما ينتبه فأيضا لا يتغير. يرى الكثيرين من حوله يتساقطون موتى، مرضى وموتى، فأيضا لا يتغير. تمر الأعوام، يقترب إلى النهاية، وأيضا لا يتغير. نحن نتعجب من هذا الانتظار الإلهي، الصبر، وأمامه نتعجب أيضا على أنفسنا. ساعدنا أن نستغل هذه المحاضرات في أن نتغير، أن نتعظ ونتغير. نسألك هذا في اسم حمل الله، أمين. عودنا في البدء في بعض المحاضرات أو قبل بدء بعض المحاضرات أن نأخذ قول مأثور، واليوم قبل أن نبدأ في المحاضرة واستكمال المقدمة نأخذ قول مأثور لبليز باسكال، بالطبع في كتابه الشهير اعترافات باسكال، وهو أعتقد لا يختلف الكثيرين أنه سوف يعتبر واحد من أهم 50 كتاب في تاريخ البشرية. أعتقد لا يختلف الكثيرين على ذلك في تاريخ البشرية، سواء في العالم المسيحي أو العالم الغير مسيحي. ولذلك إذا كان هذا الكتاب يعتبر بهذه التاريخية، هذه الأهمية، وأمسكه إنسان وقرأه ولم نجده في صباح اليوم التالي اختلف حالا تماما، تغير جوهري ومركزي في الحياة، تغير في القرارات والاختيارات والتوجهات، تغير جذري، فنعلم عندئذ أنه لم يقرأ الكتاب، ونعلم عندئذ أنه ربما لن يتغير. إذا عندما قرأ باسكال لم يتغير، فلا نتوقع أن أي كتاب آخر يمكن أن يغيره. وأن يتحدث عن تغيير جذري، ليس فقط تغيير في بعض الأفكار، أتحدث عن تغيير جذري في كل اتجاه الحياة. إذن من اللائق أن نتوقف أمام عبارة هامة لباسكال وأقتبس، أولا بالعربية ثم باللغة الإنجليزية. ينبغي للإنسان الفرد أن يعرف نفسه،
إذا لم يؤدي ذلك إلى الوصول واكتشاف الحق فعلى الأقل فهو سيصبح مبدأ للحياة، ولا يوجد شيء أفضل من هذا. One must know oneself. If this does not serve to discover truth, it at least serves as a rule of life. And there is nothing better.
ينبغي للإنسان الفرد أن يعرف نفسه. إذا لم يؤدي ذلك أو إذا لم تؤدي تلك المعرفة للوصول واكتشاف الحق، فعلى الأقل سوف يصبح مبدأ للحياة، ولا يوجد شيء أفضل من هذا.
ماذا يعلنه باسكال ويؤكد ويصر عليه في هذه المقولة؟
يقول أن الهدف الأولي والأساسي والمركزي والمحوري للحياة وفي الحياة هو أن يعرف الإنسان نفسه. والدينا لا يقولان لنا ذلك، ونحن أنفسنا لا نقول أو نعلن لأولادنا ذلك. ما هو ذلك؟ أن الهدف الأول والأساسي والمركزي للحياة وفي الحياة هو أن يعرف الإنسان نفسه. والدينا لا يقولان ذلك لنا، لم يقولا لنا ذلك في صغرنا، نحن أنفسنا لا نقول ذلك لأولادنا، والمجتمع والكنيسة لا يعلنان لنا ذلك. ماذا يصر الجميع على الإصرار عليه؟ إنهم يصرون على أن ندخل المدارس والجامعات، أن نعمل، نجمع المال، نتزوج وننجب ثم نزوج الأولاد. هذا ما يصر الجميع عليه. عندما نفعل ذلك فنحن قد حققنا كل قصة الحياة وكل القصد في الحياة. عندما ندرس ثم نعمل ثم نجمع المال ثم نتزوج وننجح حتى في زواجنا وننجب ثم نزوج الأولاد، عندما نأتي إلى فراش الموت يقول لنا الجميع لقد حققتم القصد من الحياة.
أرجوك أن تقول لي الآتي: من منا في صغره جاء إليه والديه وجمعه هو وإخوته في جلسة عائلية هامة ومصيرية عنوانها أهمية أن تعرف نفسك؟ وكيف تعرف نفسك؟ قالوا لنا الأهمية ثم أعطونا الطرق والوسائل لكيفية أن نعرف أنفسنا، وقال لنا أن هذا هو مفتاح الحياة. من منا في صغره جاء إليه والديه هكذا. ثم بعد ذلك عندما نخرج للحياة ونتوه في الحياة نتساءل: لماذا نحن تائهين؟ لماذا التعجب؟ وأرجوك أيضا أن تقول لي أنت إن كان لك أولاد، هل قمت بتجميعهم مرة ومرات في جلسات عائلية وأعلنت لهم أن أهم هدف في الحياة هو أن يعرف الإنسان نفسه، وهذا الهدف بالطبع بالطبع لا يلغي الأهداف الأخرى من دراسة وعمل وزواج، بالطبع لا نحتاج أن نقول ذلك، إنه بديهي. وهل إذا سألك أولادك عن الأدوات والقنوات التي تمكن الإنسان من معرفة نفسه، فسوف تكون قادرا أن تعطيه هذه الأدوات والقنوات؟ ملحوظة هامة هنا، عندما يسألونك عن الأدوات والقنوات، ملحوظة هامة، تحتاج أن تعطيهم الأدوات التي أنت نفسك قد وصلت إليها ووجدتها واستخدمتها وبالفعل قد وصلت لمعرفة النفس. إذن هي ليست نظريات أو محفوظات، ولا حتى أن تعطيه كتب، لابد أن تنقل له تجربتك الحية، وإلا فأنت مخادع. ولكن بالتأكيد نحن نعلم أنك أنت ووالديك كما عدتم أولادكما لتصروا على أن الهدف المركزي للحياة ومفتاحها هو الدراسة ثم التخرج ثم العمل وجمع المال، وبعد ذلك يأتي الهدف المركزي المحوري الثاني وهو الزواج والإنجاب، لأنه مصير كل إنسان. وإن تبقى وقت، وقد لا يتبقى، فممكن أن تأتي بكتاب للقراءة، هكذا تقول له: يا ابني إن تبقى وقت فمن الجيد أن نقرأ، ائتي بكتاب واقرأه. ويوضع في ذهن الابن أن هذا شيء ثانوي، فقط إن تبقى وقت. وعندما يصل الإنسان إلى النجاح وإلى مكانة مرموقة في العمل والمال والزواج، بذلك يكون قد حقق هدفه على الأرض، وبذلك فالسعادة والراحة مضمونان له. هكذا تقول لنفسك ولأولادك، وهكذا يقول لنا المجتمع. لكن ماذا يقول باسكال؟ يقول أن أفضل شيء في الحياة هو أن يعرف الإنسان نفسه. يا للفجوة الرهيبة ما بين هذا الرجل وبيننا جميعا. لقد عاش باسكال يعرف نفسه ثم يعرف البشر الآخرين أنفسهم. في وسط مرضه عاش ليعرف نفسه وليعرف العالم نفسه. الهوة كبيرة، الفجوة واسعة بينه وبين الإنسان المعاصر في بلدنا. ماذا يقول باسكال؟ يقول أن أفضل شيء في الحياة هو أن يعرف الإنسان نفسه، ولكن قبل ذلك، قبل أن يقول هذه العبارة، يعلن إعلانا مفتاحيا تقريبا نبويا، ما هو هذا الإعلان المفتاحي النبوي؟ بدون معرفة النفس لا يمكن الوصول للحق. أرجو أن نقرأ كلمات باسكال مرة أخرى. ينبغي للإنسان الفرد أن يعرف نفسه، إذا لم يؤدي ذلك للوصول واكتشاف الحق، إذن هذا هو الشرط، شرط الوصول للحق، أن يعرف الإنسان نفسه. أنرى كيف يصر باسكال على وجود العلاقة اللازمة والضرورية بين معرفة النفس والوصول للحق. العلاقة اللازمة الضرورية نجدها في كلمة ينبغي للإنسان، one must، ينبغي للإنسان، ينبغي حتما ولازما. نرى كيف أنه يضع شرطا مسبقا، a prerequisite، شرطا مسبقا نهائيا للوصول للحق، ما هو الواقع الإنسان؟ واقعي وواقعك؟ أنت أيها الإنسان لا تضع لنفسك هذا الشرط أبدا أبدا، ولا ترى أنه لازما أو نهائيا. والأفضع أنك تعتقد أنك تستطيع أن تقفز من مكانك، تقفز قفزة ضخمة لا نهائية فتصل للحق. تعتقد أنك تستطيع أن تقفز للحق قفزة هلامية هوائية لولبية، قفز في الهواء والسحاب، سحاب التهيؤات والعشوائية الفكرية والنفسية. تعتقد أنك تستطيع أن تسمع اليوم عن الحق كما نقدمه هنا الآن، ونحن نقدم الحق، تعتقد أنك تسمع اليوم عن الحق فتستطيع في الغد، وأقصد الغد فعلا، أن تقفز قفزة من مكانك من حيث أنت، قفزة واحدة فقط فتصل الحق وتمسك به. يا للسذاجة، أنا متأكد أنه لم يقل لك أحد هذه العبارة من قبل. أنا متأكد، وربما تأكدي هو أمام الله، أنه لم يقل لك أحد هذه العبارة من قبل، أنك لا تستطيع أن تقفز من مكانك قفزة واحدة فتصل للحق. لا، هذه الفكرة أنني أستطيع أن أسمع عن الحق فأقفز للحق في قفزة واحدة، هذه الفكرة تعبر عن الجهل الإنساني والعشوائية الشرق أوسطية. نقول لك أيها الإنسان، ونقولها شهادة للتاريخ، على الأقل سمعتها مرة واحدة في حياتك، أن الوصول للحق متدرج ويأخذ سنوات. وإذا اعتقدت أنك تستطيع أن تذهب إلى أي مثل أو الأمثلة الكتابية وترى شخص قفز إلى الحق في لحظة أو في يوم أو في أيام، فأنت أحمق، لأنك لا تفهم القصة الكتابية، أنت أحمق، ومن علموك حمقى. إذا اعتقدت أنك تستطيع أن تقفز وأن هناك أمثلة للقفز في يوم قفز نحو الحق، أنت أحمق. وإني أشفق عليك، الوصول الحق متدرج ويأخذ سنوات، ولكنها ليست السنوات التي تتبعها أنت، السنوات التي تجلس فيها هادئا قانعا منتظرا لمعجزة، معجزة القفز للحق. لا، ليست هذه هي السنوات التي نقصدها، لا ولا ولا. السنوات التي نقصدها التي يحدث فيها التدرج نحو الحق هي سنوات الخطوات المنهجية المحسوبة من البحث والتحرك من حق إلى حق، ومن معرفة إلى معرفة، ومن إدراك إلى إدراك. إنها ليست سنوات الانتظار والتوهان والتخبط، ليست سنوات الرغبة والتمني والتحسر على النفس، لا، كل هذه السنوات لا تنفع ولا تصح ولا نضعها في الحسبة، حسبة السنوات وتدرج السنوات لا تحسب، التخبط والتوهان لا يحسب، إنه وقت ضائع، إنه وقت ضائع. ولا تعتقد أنك تتحرك إلى أي مكان، بالعكس ربما أنت تتقهقر، ربما ترجع للوراء. الرومي يقول من لا يتقدم إلى الأمام بالضرورة، قانون الحياة، فهو يرجع للوراء، يوافقه العلم بالطبع، يتفق معه بقية المفكرين بالطبع، يتفق معه الكتاب المقدس بالطبع. من لا يتحرك للأمام يتقهقر للخلف. لا توجد حالة اسمها محلك سر، لا يوجد وقوف في الحياة إما التقدم أو التأخر، لا توجد حالة اسمها الوقوف، هذا من صنع مخيلتك أنت، أن هناك حالة اسمها الوقوف أو التوقف عن التقدم، لا. إنها ليست سنوات الرغبة أو التمني أو التحسر على النفس، ولكنها سنوات التحرك الواعي الذي يعرف طريقه وسبيله ونقطة النهاية. إنها أبدا ليست قفزة، ولكنها خطوات محسوبة ميثودكا على طريق ممهد، على طريق ممهد قد مهده آخرين. نعم، قد مهده آخرين، هؤلاء الذين قد صاروا فيه من قبلك ووصلوا للحق وتحركوا من حق إلى حق، وأنت فقط تتبع تدرجهم وخطواتهم وطريقهم الذي مهدوه بدمائهم. آخرين تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم،
آخرون تعبوا ودفعوا الثمن وأنتم دخلتم على تعبهم.
السؤال الثاني الهام الذي اقتبس باسكال يمليه علينا. نعم يمليه علينا. لا نستطيع أن نقرأ كلمات باسكال بدون أن نسأل عدة أسئلة. السؤال الثاني الهام، ما هي الأدوات اللازمة للوصول إلى معرفة النفس؟ إذا سألنا الإنسان الجالس أمامنا وسألنا رجل الشارع الشهير العملاق الذي يعرف كل شيء عن الحياة، العملاق الحكيم الذي يفهمها وهي طائرة، الفهلوي الذي يفهم كل شيء بالصليقة، الذي لا يحتاج أن يعلمه أحد فهو يعلم نفسه ويعلم الجميع من حوله، رجل الشارع الكنسي أيضا الذي يعتقد أنه امتلك الحق بين يديه ولا يحتاج أن يعلمه أحد، أعتقد أنه لا يحتاج أن يعلمه أحد لأنه امتلك الحق بين يديه. يا للحماقة، يا للضلال. ليس وحده مسؤول عن هذا الضلال، لكن هناك آخرين مشتركين معه في المؤامرة. إذا سألنا الإنسان الجالس أمامنا وسألنا رجل الشارع هذا السؤال، ما هي الأدوات اللازمة للوصول إلى معرفة النفس؟ سيقول هذا الإنسان: واحد، الأدوات اللازمة هي موجودة بالفطرة داخل الإنسان، فمعظم البشر يعرفون أنفسهم ودواخلهم وطباعهم وسلوكياتهم وقراراتهم، ويعرفون ما يحبون وما يكرهون، وأن هذه هي محصلة معرفة النفس، ومجموع هذه الأشياء التي ذكرناها هي تمثل معرفة النفس. هذا هو رأيك أيها الإنسان بالفطرة، معظم البشر يعرفون أنفسهم. هذه هي الإجابة الأولى التي يقدمها لنا رجل الشارع. الإجابة الثانية يقول: عندما يقرر الإنسان أن يعرف نفسه فسوف يستطيع الوصول بسهولة لهذه المعرفة. فمثلا تقول لنفسك: أحتاج أن أجلس مع نفسي وأخذ وقت في غرفتي، وبذلك أستطيع أن أعرف نفسي أو أبدأ في معرفة نفسي. أجلس مع نفسي وأخذ وقت في غرفتي. نسألك إذن، هل يمكن للإنسان مثلا أن يستيقظ في الصباح ويقرر أن يعرف نفسه بالذات بعد سماع محاضرة كهذه يستيقظ في الصباح ويقرر اليوم سوف أعرف نفسي. إذا قرر ذلك ماذا يفعل بعد هذا القرار؟ لقد اتخذه في الصباح، فما هي الخطوة التالية؟ يتوقع المفكرين الذين درسوا الإنسان أنه لا يعرف الخطوة التالية، وبما أنه لا يعرف الخطوة التالية فهناك حتمية تملي نفسها عليه. بما أنه لا يعرف الخطوة التالية، هذه الحتمية حتمية نفسية، وهي أنه بعد فترة ينسى ما قد قرره في بحر يومه وفي صراع الحياة. هذا هو الإنسان. إن كنا لم نعرفه بعد، إن كنا لم نعرف أنفسنا بعد، لأنه لا يعرف الخطوة التالية فسوف يضيع هذا القرار في بحر وصراع الحياة اليومي. المدهش أنه عندما قدم باسكال هذا الشرط للوصول للحق، شرط أن يعرف الإنسان نفسه، لم يشرح لنا كيف يصل الإنسان لمعرفة النفس. لقد اعتمد باسكال على حقيقة هامة أخرى، ويا لها من حقيقة مخيفة. اعتمد باسكال اعتماد كامل على هذه الحقيقة التي سوف نضعها أمامكم الآن، اعتماد كامل، لأنه لم يعطي لنا أدوات معرفة النفس. ما هي الحقيقة التي اعتمد عليه باسكال وغيره من المفكرين الباحثين الذين وصلوا للحقيقة، للحق والحقيقة؟ هذه الحقيقة هي كالتالي: الإنسان الغير جاد سوف يسمع هذه العبارة، عبارة أنه يجب ينبغي أن يعرف نفسه، يقتنع بها ويتفاعل معها ويتأثر بها عاطفيا وربما فكريا وربما حتى يبكي في ليلته. الإنسان الغير جاد في الصباح ينسى ما قد سمعه ويذهب لحال سبيله في العمل والزواج ومطحنة الحياة. نعم، طحونة ومطحنة الحياة أيها الإنسان، لأن هذا هو بالضبط العدل الإلهي. الإنسان الغير جاد، من لا يسعى ويبذل كل الجهد في معرفة النفس والحق، سيترك من الله لتطحنه الحياة. نعم، تطحنه الحياة بقصد إلهي مباشر، قصد إلهي مباشر. عندما لا أختار الصالح لابد أن أختار ما هو غير صالح. الإنسان الغير جاد لا نحتاج أن نعطيه الأدوات والوسائل لمعرفة نفسه، لأنه لا تطرحوا ضرركم قدام الخنازير لئلا تلتفت وتلتهمكم. المبدأ الإلهي الراسخ في صخر الحياة، فلذلك لا نضيع وقتنا مع الإنسان الغير جاد ولا نعطي حلولا ولا نعطي وسائل ولا نعطي طرق. ولذلك باسكال لم يعطينا طرق ووسائل. أما الإنسان الجاد، نعم الإنسان الجاد، نعم فهو لا يحتاج باسكال أن يقول له 1 2 3 في الطرق، لا يحتاج. عندما قرأت باسكال لم أحتاج لقد نخست في فكري، في قلبي، في عقلي، في كياني. لم أستطع النوم. الإنسان الجاد لا يحتاج، فقط يحتاج أن يسمع مقولة باسكال، وسوف يأخذ هذه الحقيقة ولا يهدأ ولا ينام ولا يفعل أي شيء آخر، وكل شيء آخر يصبح ثانويا. يأخذ هذه الحقيقة ويظل يبحث ثم يبحث ثم يبحث عن سبيل تحقيقها، يبحث حتى يصل. من يضمن الوصول؟ من يضمن الوصول للإنسان الجاد؟ من يضمن الوصول للإنسان الجاد؟ إنه خالق هذا الكون، إنه من وضع هذا القانون الذي يضعه باسكال أمامنا، هو الضامن. نعم هو الضامن. أنت أيها الإنسان الجاد، إن كنت جادا ثق ونم هادئا، استمتع بأحلامك، استيقظ في راحة القلب وهدوء الفكر وسلام النفس والروح. هناك ضامنا لهذه العملية، أؤكد لك هناك ضامنا. نعم هناك ضامنا. فسوف تصل. نعم سوف تصل. هذا الإنسان الجاد سوف يأخذ هذه الحقيقة ويظل يبحث إلى أن يجد، يبحث إلى أن يصل. ونحن نرى هذا الإنسان الجاد عادة في سن 20 من عمره. نعم 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 نراه ونتعرف عليه في جديته في مقتبل العمر. نعم نستطيع أن نلتقطه من بين أقرانه. نعم نعم ونعرف أن هذا سوف يصل إلى معرفة نفسه ومعرفة الحق، أما الباقين فلن يصلوا. نلتقطه في عمر 20 يقولون لنا هذا، كل من درس الإنسان ودرس الحق ودرس العملية وجاء للبشر بعد ذلك وهم في عمر 50 و60 و70 وهم على فراش الموت. نحن نتحدث عن حقيقة حقيقية تاريخية مقننة. فافعل ما تشاء مع نفسك، تصور ما تشاء، تخيل ما تشاء، عندما درسوا هؤلاء الجادين استطاعوا أن يلتقطوهم وهم في عمر العشرين. نعم نعم. 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 إذن هذا الإنسان الجاد سوف يبحث ولن يهدأ، ويظل يبحث ولن ينام. كل شيء آخر إنه لا يترك الحياة. أيها الآب، لا أسألك أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. إنه لا يترك الحياة، إنه يعمل، إنه يكسب المال، إنه يتزوج، إنه ينجب، لكن كل هذه ثانوية لا قيمة لها بالمقارنة، بالمقارنة بالكنز، الكنز المخفي. لذلك أقول لك أيها الإنسان، إن كنت تأتي هنا لتحصل على أفكار تطور بها فكرك، تسمع لتتعرف عن ما هو موجود في ساحة الفكر والسوق الفكري والروحي، تجلس لعلك تجد شيئا جديدا، أقول لك أنك قد خسرت المعركة قبل أن تبدأ، وأنك مفقود، وأنك لست من ضمن هؤلاء الجادين. نعم. الإنسان الجاد سوف يصل، يجد معرفة النفس ومعرفة الحق، لأننا لابد أن نقتنع ونؤمن أن خالق الكون قد وضع قانونا إلهيا محفورا في صخر الحياة. ما هو هذا القانون؟ أن كل من يسعى بأمانة وجدية وراء الهدف يجده. لذلك قالها رب الحياة مقننة محفورة، اطلبوا تجدوا، اطلبوا تجدوا. هذا هو الضمان الإلهي، وهذا الإله لا يستطيع أن ينكر نفسه مع هذا الإنسان الجاد، بالعكس هو يبحث عنه. وعندما يجده في عمر العشرين، في سن العشرين من العمر، يأتي إليه سريعا ويرافقه سريعا، لأن هؤلاء قليلين ونادرين، نادرين جدا، نادرين في وسط زحمة هذه الحياة. الحياة مليئة بالفارغين والتافهين والسطحيين والعالميين، مليئة بهؤلاء، تمتلئ شوارع الحياة بهم. فهؤلاء الجادين يبزغوا كالنجوم في وسط السماء بين هؤلاء الرعاع العالمية. بالطبع سهل التقاطهم، تنظر السماء سريعا تراهم، تلتقطهم وتأتي بجانبهم ترافقهم. هذا هو الضمان، هذا هو الضمان. فلا تخدع نفسك الآن وأنت جالس هنا، أرجوك لا تخدع نفسك وأنت جالس هنا، أرجوك. أتوسل إليك، إذن نقول أن من يبحث عن أدوات الوصول لمعرفة النفس بحثا جادا فسوف يجدها، ولن نعطي إياها، ولن نقولها واحد اثنين ثلاثة أبدا، لا نحتاج لهؤلاء الجادين، فهو سوف يجدها كما وجدها غير من الجادين. أما غير الجادين فلن نطرح دراننا قدام الخنازير. ولتفعل بهذه الكلمات ما تشاء، ولتفكر فيها كما تشاء، فلا يهم الحق ما كيف تفكر فيه، لا يهم، ولا يحتاج إلى رأيك حتى أو تقييمك. الحق لا يحتاج إلى تقييم الإنسان. أيها الإنسان، ألا تدرك ذلك؟ إنه لا يحتاج إلى تقييمك ولا رأيك ولا ما تظنه ولا ما تقول عنه.
يبحث عن أدوات الوصول لمعرفة النفس بحثا جادا فسوف يجدها. ونقول لهذا الإنسان الجاد في اختصار شديد، اختصار شديد لا يدعي أي شرح أو تفصيل، اختصار شديد، ويكفي هذا الجاد، الإنسان الجاد، هذا الاختصار، هذه الكلمات المختصرة جدا. نقول لهذا الإنسان الجاد، هناك إذن مرحلتين للوصول لمعرفة النفس. المرحلة الأولى هي التوصل للأدوات، والمرحلة الثانية هي كيفية استخدام الأدوات للوصول إلى معرفة النفس. المرحلة الأولى ليست مثل المرحلة الثانية، كل مرحلة لها كيانها. هناك معرفة أولية هي الوصول لما هي الأدوات، والمرحلة الثانية هي مرحلة المهارة أو المهارات، امتلاك مهارة ومهارات استخدام الأدوات للوصول لمعرفة النفس. إذا نعلنها لك أيها الإنسان وكل إنسان، والإنسان الشرق أوسطي مع كل إنسان آخر، نعلنها بصوت عال، بل ونبوق لك، بل وإن امتلكنا أن نصرخ فسوف نصرخ بالآتي: أنك أيها الإنسان لا تمتلك في نفسك ولا في فطرتك بعد السقوط، لا تمتلك الأدوات اللازمة للوصول لمعرفة النفس. إنك لا تمتلكها وإنك لا تعرفها، إنك لا تعرفها،
في بدء حياتي لم أكن أعرفها، وما كان يمكن الوصول إليها بمفردي أبدا أبدا. أنت لا تمتلك في نفسك أو في فطرتك أو في كيانك الأدوات اللازمة للوصول لمعرفة النفس. هذه الأدوات موجودة خارجك وليس داخلك. إنك لن تجدها فيك أو في نفسك. لابد أن تستعيرها من خارجك. فلابد إذن أن تعرف ممن تستعيرها، ممن تستعيرها، وأين هو، وما هي طريقة استعارتها. وهذا لن يعطى لك أبدا، لن يعطى لك. لابد أن تبحث عنه بكل نفسك، بكل القلب. أنا أتذكر المرة السابقة، بكل نفسك، بكل القلب، لن يعطى لك، لأن الدرر لا تلقى وتطرح أمام الخنازير. هذا هو القانون الإلهي الصارم، إن كنت لا تعرفه بعد أكرره لك وأمامك مرة أخرى. الدرر الحق لن تطرح أمامك. أيها الإنسان الغير جاد، يا لصعوبة ما نتحدث عنه، يا لصعوبة ما نتحدث عنه. صعوبته الأولى الكبيرة في الفهم، نعم، الصعوبة الأولى الكبيرة هي في الفهم. فنحن نعلم أن العالم الحاضر لم يهيئ الإنسان ليفهم ما نقوله في هذه المحاضرة. لقد فعل العالم فيك شيئا عطل فهمك لهذه الكلمات التي نقولها، وأنت سمحت للعالم أن يفعل فيك شيئا، فستجد صعوبة في فهم ما تسمعه الآن. نعلم ذلك، نعلم ذلك. لقد فعلت في نفسك شيء تجد من خلاله صعوبة في فهم ما نقوله، فهم حتى ما نقوله. والمأساة نحن نعلمها جيدا، أن الإنسان وهو جالس يعتقد أنه فهم، في حين أنه لم يفهم. يا لصعوبة ما نتحدث عنه، يا لصعوبة ما نتحدث عنه. ما هي الصعوبة الأولى؟ أن عقولنا غير مهيئة. المأساة المعاصرة أن هذا المجتمع، هذا العالم فعل فينا شيء، فنأتي اليوم بعقول غير مهيئة، ونحن نعلم ذلك. الحق يعلم ذلك، المفكرين يعلموا ذلك. نعلم ذلك وندركه تماما. صعوبة ما نتحدث عنه، حتى صعوبة فهمه، فهم المفردات وربط المفردات معا. ومع ذلك رغم صعوبة ما نتحدث عنه، صعوبة فهمه، دعك من صعوبة تطبيقه، صعوبة فهمه، ومع ذلك هل لا نعلنه للإنسان؟ هل نكذب على الإنسان؟ هل نخدعه مثل ما يفعله آخرين؟ هل نخدعه فنقدم له حياة سهلة وطريق سهل وهدف سهل؟ هل نتبع خداع هؤلاء من هم في المجتمع ومن هم في الكنيسة؟ خداعهم في خداع الإنسان الأعمى؟ هل نقول كلاما سهلا كما يقولون؟ هل نسهل عملية معرفة النفس وإيجاد الحق كما يفعلون؟ هل نتبع خداع هؤلاء في خداع الإنسان الأعمى والمضلل والمنزعج والمنطرح، أم نتبع خطوات رب الحياة الذي لم يفعل مثل هؤلاء؟ نعم، إنه لم يفعل مثل هؤلاء، وكنا نتوقع أن هؤلاء الذين ينادون باسم رب الحياة أن يفعلوا ما فعله هو، ولكنهم لا يفعلون، إنهم مصرون على ميكانيزم من اختراعهم يحقق أهدافهم. هل نتبع هؤلاء أم نتبع ونتبع خطوات رب الحياة الذي أعلنها لك أيها الإنسان ولكل إنسان وللتاريخ وللكنيسة المضللة والمضللة؟ أعلنها بصرامة، ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقللون هم الذين يجدونه. الباب الضيق هو الباب المؤدي إلى الحق. ما أضيق هذا الباب؟ ما أضيقه؟ وما أقرب هذا الطريق؟ طريق معرفة النفس والوصول إلى الحق. إن رب الحياة واضح لك أيها الإنسان بالنسبة لكل هؤلاء الغير جادين، فلن يجدوا بابا ولا طريقا، لا بابا ولا طريقا. الحياة هي الحق، والوصول للحق له شرط أساسي ومركزي ومحوري يقدمه باسكال في شرح ماهر لكلمات السيد المسيح في هذا النص الكتابي. كلمات باسكال هي تعليق على هذا النص الكتابي الذي قرأناه الآن لمن يريد أن يبصر ويفهم. الوصول للحق له شرط أساسي ومركزي ومحوري يقدمه باسكال ألا وهو معرفة النفس، في هذه الكلمات الدهرية للسيد المسيح يعلن حقيقة للإنسان المعاصر بالذات الإنسان الشرق أوسطي، إنه لا يريد تضليل هذا الإنسان مثلما يسعى إلى تضليله كلا من المجتمع والكنيسة. نعم، كلا من المجتمع والكنيسة. رب الحياة لا يفعل مثلهما، لأنه لا يخاف أن يترك الإنسان المبنى الكنسي، لا يخاف من ذلك ولا يرتعد ولا يرتعب ولا يهتز، لا يخاف أن يترك هذا الإنسان المبنى الكنسي إذا عرف كل الحق وتم مواجهته بكل الحق، تم مواجهته بكل الحق عن الحق وكل الحق عن نفسه كإنسان. رب الحياة لا يخاف، ومن يتبعه لا يخاف، لا يخاف أن يعلن الحق، لأن الحسبة محسوبة في السماء، ليست حسبة أرضية كما يحسبها هؤلاء، الحسبة محسوبة في السماء. فمن يعلن الحق لا يحتاج أن يحسب أي شيء، كل محسوب في السماء. الكنيسة والمباني الكنسية تخاف أن تظهر كل الحق للإنسان. لماذا؟ أولا وأساسا لأنها للأسف لا تمتلك الحق، مع أنه كان ينبغي لها أن تمتلكه وهو بين أيديها، ولكنها فرطت في الحق، فكيف تعطي ما لا تمتلكه؟ فالمباني الكنسية تخاف أن تظهر كل الحق، تخاف أن تعلم تعليم مثل ما نعلمه الآن. نعم إنها تخاف، وسوف تتهم هذا التعليم بالضلال، بالانحياز، بالانحراف. المباني الكنسية تخاف أن تظهر صعوبة الوصول للحق، لأنها لو فعلت ذلك لخرج البشر ولم يعودوا لملء مقاعد المباني الكنسية. وهي في احتياج مرضي وجسداني وشرير لأن يملأ هؤلاء البشر المضللين، يملأوا مقاعد المباني الكنسية. إذا علموا فعلا فعلا كلمات السيد المسيح التي ذكرناها الآن في إنجيل متى، إذا علموها فعلا بأمانة بأمانة، فسوف تفرغ المباني الكنسية من ذاهبيها الذين يبحثون عن الراحة والعزاء. إنهم يأتون لهذه المباني بحثا عن العزاء. فأرجوك لا تتعبني بهذه الكلمات القاسية، لقد طحنتني الحياة، فأرجوك لا تطحني أنت أيضا. فينبغي أن نسمعهم كلمة عزاء وكلمة نعمة وكلمة مهادنة. المسيح لم يفعل ذلك، وبوق في أذن الإنسان وأذن التاريخ ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. وبالضبط بالضبط عندما نطق السيد المسيح بهذه الكلمات تركه من يتبعه، نعم تركوا المباني الكنسية. فهؤلاء المضللين يعلمون ذلك جيدا، لقد قرأوا التاريخ، ولذلك أبدا لن ينطقوا بهذه الكلمات لئلا تترك الجموع هذه المباني الكنسية. يعلمون التاريخ جيدا، ولكننا كما فعل المسيح نفعل نحن. نعم نفعل نحن في هدوء شديد، ولكن مواجهة عارمة صارمة حاسمة نارية. ويكفي أن تسمعها مرة واحدة، ستقف مدانا أمام الله. يكفي أن تسمعها مرة واحدة في تاريخ حياتك، وبذلك يكون عند السماء الدليل، نعم الدليل القاطع أنك قد سمعت، أنك قد سمعت. فنفعل دورنا أمام الله كما فعل المسيح نفعل نحن، ونقول للإنسان الذي يسمع الآن كلمات باسكال نقدمها بأمانة، نجعل باسكال قديس القرن السابع عشر يتحدث لنا في القرن الواحد والعشرين. يا له من امتياز، يا له من امتياز أن نجعل هذا الإنسان المختار من الله في تاريخ الكنيسة، يا له من امتياز أن نجعله يتحدث لنا اليوم في القرن الواحد والعشرين، ويأتي صوته تقريبا تماما كما يأتي دائما صوت الوحي المقدس دائما وأبدا يجلجل عبر صفحات الحياة والتاريخ. نجعل باسكال يتحدث لنا اليوم
ليدينك أيها الإنسان. الذي قرأ باسكال ولم تنقلب حياته رأسا على عقب، استمر في حياته كما هو، فعل كما فعل بالأمس. نقدم لك باسكال. لأن الله قد ختم كلماته وشهد بذلك القديسين من بعد باسكال. نقول مع باسكال أنه من الصعب جدا أن يعرف الإنسان نفسه، وأنه من السهل جدا أن لا يعرف نفسه. من الصعب جدا للإنسان أن يعرف نفسه، ومن السهل جدا أن لا يعرف نفسه، ومن السهل جدا أن يضلل في معرفة نفسه. ونقول أنه من الطبيعي والمنطقي أنه بعد أن تسمع أيها الإنسان هذه الكلمات ودعوة باسكال لك، من الطبيعي والمنطقي أيها الإنسان، من الطبيعي والمنطقي وما نتوقعه، ما يتوقعه التاريخ وحقيقة الإنسان، من درس حقيقة الإنسان، ولذلك من يعرف حقيقة الإنسان يتوقع العبارة التالية، ولذلك أتوقعها لا جديد فيها. أيها الإنسان لا جديد فيها. من الطبيعي والمنطقي أنه بعد أن تسمع أيها الإنسان هذه الكلمات ودعوة باسكال لك أن تخرج من هنا وتستمر في أن لا تعرف نفسك. وتقول فليذهب الجميع إلى الجحيم إلا أنا، لأنه أنا ومن بعد الطوفان. نحن نعلم ذلك أن الغالبية العظمى من يسمعون هذه الكلمات، نعلم ذلك لأننا درسنا الإنسان والتاريخ درس الإنسان. فلا شيء جديد أيها الإنسان سوف تفعله، أنت فقط تؤكد على الحقيقة التي يعرفها التاريخ. لا جديد، لن تقدم لنا أي شيء جديد، لن تقدم لنا مفاجأة. المفاجأة هي أننا نجد إنسانا جادا، هذه هي المفاجأة، هذه هي مفاجأة الحياة، أن نجد إنسانا جادا. هو غير موجود، لا نجده. لذلك قد توقع رب الحياة، وهو الذي يعرف كل المعرفة، قد توقع وقال لنا ما نقوله الآن عن الإنسان، فلا نقول شيئا جديدا، نحن فقط نكرر ما قدمه رب الحياة وما أثبته التاريخ، أنه أيها الإنسان من الطبيعي والمنطقي
أنه بعد أن تسمع هذه الكلمات ودعوة باسكال لك ليس دعوتي أنا، لا أصلح أن أقدم لك دعوة، أقدم لك دعوة باسكال، من الطبيعي والمنطقي أنك سوف تخرج من هنا وتستمر في أن لا تعرف نفسك، وسوف نجدك الأسبوع القادم والشهر القادم والعام القادم كما أنت تماما. لماذا؟ لأنك لا تمتلك الأدوات اللازمة لمعرفة النفس، لا تمتلك الأدوات. والحقيقة المخيفة، الحقيقة المخيفة المرعبة المرهبة، الحقيقة المخيفة أنك ربما تعيش كل حياتك إلى يوم موتك لا تدرك أنك لا تمتلك هذه الأدوات. سوف تؤكد لنفسك أنك تمتلك هذه الأدوات وهي في متناول يديك، سوف تؤكد لنفسك، سوف تؤكد لنفسك اليوم أنك تمتلك هذه الأدوات وقد امتلكتها منذ زمان ولا جديد في هذا الموضوع. أشكركم لاستماعكم، ونستكمل في المحاضرة التالية.